عادة ما يتم تقسيم التاريخ الإسلامي إلى أقسام سياسية تبدأ بالسيرة الشريفة ثم الخلافة الراشدة فالدولة الأموية فالعباسية فالعثمانية، وعادة أيضا ما يتم تقسيم الخلافة العباسية لطولها إلى فترتين، فترة القوة، وكثير من قصص العزة الحضارية تأتي من هذه الفترة مثل مخاطبة الرشيد للسحابة وحركة الترجمة العلمية وبغداد عاصمة الدنيا وما فعله المعتصم لتحرير المرأة التي صرخت ومعتصما. أما الفترة الثانية فهي فترة الضعف التي من مظاهرها قوة رجال البلاط المحيطين بالخليفة في عزل وتعيين حتى الخليفة، وتميزت هذه الفترة بتدخل النساء بطريقة سيئة في السياسة واقتطاع أجزاء من الدولة وإقامة دويلات عليها. اليوم سنعطيكم مثالا على هذه الفترة التاريخية التي تعطينا تصورا واضحا عن طبيعة الدول عندما تمر في فترة الضعف كما هو حال بعض دولنا. سنتعرف على فترة ضعف الدول من خلال قصة القاهر بالله العباسي. أول مظاهر ضعف هيبة الخلافة العباسية تحكم رجال البلاط البطانة اللي حول الحاكم عندما تحكموا في تحديد من هو الخليفة، وابتدأ هذا من قتلهم للخليفة المتوكل. بعدها أصبح الخلفاء العوبة في يد هؤلاء القادة والبطانة. الدولة الأموية كانت معروفة عند المؤرخين بأنها دولة عربية، لأن الشعوب الأخرى كانت تشعر أنها يعني مستضعفة أمام العرب بسبب أنهم حديثي عهد بالإسلام. أما الدولة العباسية فقد علت فيها ثنائية الصراع بين العرب والفرس، وطبعا السبب في هذا هو أن الذي أسسها عمليا هو أبو مسلم الخرساني اللي هو فارسي. وظهر هذا الصراع أشد ما ظهر في صراع الأمين مع المأمون أبناء هارون الرشيد، الأمين أمة عربية والمأمون أمة فارسية، فظهر هذا الصراع بشكل واضح. وزاد المعتصم الأمور تعقيدا عندما جلب الأتراك بأعداد كبيرة جدا وحتى يتغلب على هذه المشكلة. طبعا كلهم فيهم ناس أفاضل وفيهم ناس سيئين، العرب والفرس والترك، هذه طبيعة الشعوب. فكانوا الصراع بين الحق والباطل والصراع بين يعني الخير والشر، لكن زاده الصراع العرقي للأسف. وقبل أن أعرض لكم حكم القاهر دعونا نتعرف على طبيعة الوضع السياسي المعقد قبل ما يحكم القاهر بالله. الخلافة كانت في ذلك الزمن ظهر فيها مؤامرات نساء القصر، كل واحدة تسعى لتمهيد الطريق لابنها أنه هو يصير ولي العهد من بعد الخليفة. ومجموعة من النساء زوجات المعتضد بالله متنا صغيرات، متنا لقينا حتفهن بالسم. الخليفة العباسي السادس عشر المعتضد بالله الذي توفي في سنة 289 هجرية ظهر فيه هذا الصراع النسائي بشكل واضح، وخاصة إذا ولدت إحداهن ذكرا ففرصة أن يصبح ولي العهد، فعندها تبدأ الأخريات بمحاولة التخلص منهن. وشغب زوجة المعتضد كانت قوية الشخصية جدا ومتحكمة في القصر، فيقال أنها هي التي دست السم لمجموعة من نساء القصر، ومنهن قطر الندى وجيجك الزوجة التركية للخليفة وأم ابن المعتضد المكتفي بالله. ويعني كان من ضمن ضحاياها أيضا زوجة المعتضد فتنة أم الخليفة القاهر بالله، هو موضوع حديثنا، تم موتها بالسم، ويقال أن شغب هي التي قتلتها. طبعا لما ماتت أم القاهر أوكل المعتضد القاهر ابن الصغير أن تتولى تربية شغب، هو إلى الآن ما انتبه إلى أن شغب هي التي وراء هذه المشكلة. ثم بدأت الأخبار تصل إليه، فانتبه الخليفة المعتضد أن نساء موت سريع متتالي، فبدأ يبحث في الأمر، وتحقق له أن زوجته شغب هي وراء ذلك، لكن الأدلة التي كانت عنده ما كانت كافية، فأمر بعزلها من في بيت مثل إقامة جبرية، وأصبحت يعني سجينة في ذلك البيت، وأخذت تربي ابنها المقتدر وتدير الشؤون وهي في الإقامة الجبرية. هكذا قوة شخصيتها، فما كفت عن السعي حتى فعلا أقنعت الخليفة أن يكون ولدها هو ولي العهد، فاختاره وليا للعهد، فصار المقتدر ولي عهد المعتضد. بعد سلسلة طويلة من الاغتيالات والقتل بالسم استطاعت أن تصل إلى هذه النتيجة، وحكم لما مات المعتضد حكم المقتدر وعمره 13 سنة فقط. فإذا بهذه السن الصغيرة لم يتولى أحد الخلافة قبله أصغر منه 13 سنة، واستمر حكمه ربع قرن. خلال هذه الفترة طبعا من الذي يدير الأمور؟ كانت تدير الأمور أمه شغب، هي التي سيطرت على مقاليد الأمور، ولعبت شغب دورا كبيرا في تدبير أمور الدولة وشؤون الحكم، بما في ذلك عزل وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين، حتى أن عددا من المؤرخين يعتبروا تلك الفترة سموها دولة النساء، لأن شغب هي التي كانت تدير كل شيء. وبدأت شغب يعني سلطتها هذه بتحريم النطق بلقب شغب، هذا اللقب أطلقه عليها زوجها المعتضد من كثرة مشاغباتها، فصار اسمها الرسمي لما سيطرت السيدة أم المقتدر الخليفة، والقرار عندها طبعا. قرار الثاني الذي صدرته بعد إلغاء لقبها هو مصادرة الجواهر اللي كان المعتضد يزين بها نساء من منافساتها السابقات، طبعا يلعبوا بأموال الدولة يعني كلها، وحصلت ثمل جاريتها ومساعدتها، وكما يقولون ساعدها الأيمن، حصلت على النصيب الأكبر من هذه الجواهر. ثم أصدرت شغب قرارا يعد سابقة في التاريخ الإسلامي سنة 306 عندما عينت جاريتها ثمل. طبعا لما نقول جارية يعني لا تخيلونها أنها هي واحدة صغيرة ولا واحدة يعني بسيطة، يعني من آلاف الجواري هذه تبرز بينهن بالذكاء والجمال والعقل، فيعني لذلك يصلنا إلى مثل هذه المراتب. فعينتها تجلس للنظر، سمي الثمل أم موسى القهرمانة، وكلفتها أن تجلس للنظر في عرائض الناس، فكانت ثمل تجلس في الرصافة في بغداد كل يوم جمعة تنظر في شكاوى الناس، الناس يأتوا بالشكاوى مكتوبة ويعطوها إياها وتنظر فيها وتصدر قرار، ثمل الجارية، وحواليها القضاء والفقهاء والحجاب ينفذون أوامرها وأحكامها. مع الأيام تغيرت شغب على خادمتها ثمل، فصادروا جميع أموال ثمل، ثم وجدت مقتولة غريقة في دجلة بعد فترة بسيطة. إذن تخيلوا الأجواء التي جاءت، هذه كلها في خلال حكم المقتدر بالله أم شغب تدير الأمور. كبر القاهر في هذه الأجواء، وقرر أن يحاول أن يجرب حظه، فانقلب على المقتدر وصدر قرار بخلع المقتدر سنة 317 هجرية، وتمت مبايعة القاهر خليفة عباسي خليفة على الدولة العباسية، لكن أصحاب المقتدر والبطانة كانوا أقوياء، فنجحوا في إعادة المقتدر بعد قتل المتآمرين عليه، وأمسكوا بالقاهر وسلموه للمقتدر. الآن هذا مع أخيه طبعا من أم مختلفة وتربوا مع بعض، فحضر القاهر بين يدي أخيه المقتدر وأخذ يبكي ويعتذر. فالقاهر قال أنت ليس لك ذنب، هذه الشغل البطانة اللي حواليك، وعفى عنه. في سنة 319 هجرية في هذه الأثناء لما كانت الأمور هذه كلها تغلي والأمور ما استقرت بعد، يعني قرر القائد العسكري للجيوش، قائد تركي اسمه مؤنس الخادم، قرر أن يعمل انقلاب عسكري على الخليفة المقتدر، وفعلا بحرك قواته. فخرج المقتدر لملاقات مؤنس، كلها أجواء يعني مؤامرات والسم واغتيالات وانقلابات. وتوجت هذه الفترة بقتل الخليفة المقتدر وعمره 38 سنة، حكم 24 سنة و11 شهر. فهكذا قتل الخليفة المقتدر بالله، وانتهت فترة حكم النساء، حكم أمة شغب، عندما اجتمع الذين قتلوه من بطانة القصر واختلفوا فيما بينهم، يعني مقررين المؤامرة بس ما مقررين ايش يعملوا بعدها، ففوجئوا انها نجحت وقتلوا الخليفة، فاختلفوا في من يولونه بعد المقتدر، فتشاوروا فيما بينهم، ثم احضروا محمد ابن المعتضد، هو اخو المقتدر، ومحمد ابن المكتفي، وسألوا ابن المكتفي أن يتولى الخلافة، فقال لا حاجة لي في ذلك، وعمي هو أحق مني بها. فقاموا إلى محمد بن المعتضد فوافق، وأجابه الناس وبايعه القضاء والأمراء والوزراء، ولقب بالقاهر بالله. إذن هو أبو منصور القاهر بالله، محمد بن المعتضد ابن طلحة ابن المتوكل من خلفاء الدولة العباسية. إذن كان اسمه قبل ذلك محمد ابن المعتضد، الآن سمي بلقب الخلافة القاهر بالله، فحكم بعد مقتل أخيه المقتدر. القاهر بالله ولد في سنة 286 هجرية، وهو الخليفة التاسع عشر في سلسلة الخلفاء العباسيين. بويع له في يوم الخميس في أواخر شوال سنة 319 هجرية، ومؤنس الخادم كان كاره لهذا، لكنه هو اللي حاول ينقلب على أخيه وفر. فالآن يعرف هو هذا مؤنس، يعرف خبث القاهر وشره، ويعني يعرفون كلهم طبيعته العنيفة. فلما اختاروه استحلفوه على أمانهم، هم الذين اختاروه، إن نبايعك بس ما تغدر بنا وما تقتلنا عشان احنا قتلنا المقتدر. ومؤنس جاءه أيضا بايعه، قال لا يعني سامحني على محاولتي الخروج على أخيه. ففي البداية فعل ذلك. بدايات عهد القاهر ترسل مؤشرات سلبية عن طبيعة اهتماماته، فهو مثل كثير من الولاة حرموا على شعوبهم ما يبيحون لأنفسهم. أول قرار من قراراته قرار بتحريم الغناء. تحريم الغناء، يعني هذه أولوية حاكم. طبعا الغناء كان منتشر انتشار كبير جدا، والمغنين كان لهم وزنهم، يعني مثل اليوم المغنين يعني يهتموا بهم الناس ويستقبلوهم في قاعات التشريفات، والعلماء يعني يضيق عليهم. فنفس الشيء كان في وقت العباسيين على فكرة، فصدر قرار بتحريم الغناء، وللأسف طبعا أنه يصدر قراراته باسم الدين، فقبض على المغنين وكسرت آلات اللهو، وأمر ببيع المغنيات في الجواري في سوق بغداد، لكن هو يحب الغناء بنفسه يعني، فدس في الأسواق من اشترى يعني المغنيات بأبخس الأسعار، وظل هو لا يفتر عن سماع الغناء في قصره. وصدر قرار بمقاومة الخمور والقضاء عليها إقامة للدين، ومع ذلك يقولون عنه كان نادر أن يصحو من سكر هو، وكان أهوج سفاك للدماء. سنرى عجيب من سيرته وما يعني تسبب به من ضعف للدولة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة. وقصتنا حول القاهر بالله الخليفة العباسي، ونتحدث عما يصيب الدول عندما تصل إلى مرحلة الضعف. وحدثتكم قبل الفاصل عن الضعف الذي وصلت إليه الدولة العباسية، والصراعات والجرائم والمؤامرات وتدخل النساء واقتيالاتهم لبعضهم، شيء مخزي من التاريخ. ربما يستغرب البعض ويتساءل: ألا توجد في تاريخنا نقاط مضيئة حتى نعرض هذه الأحداث السيئة؟ أحب أن نوضح سبب عرضنا لمثل هذه الفترات من تاريخنا بإيجاز. من الخلل العلمي أن نعرض فقط الجانب الإيجابي من تاريخنا، كما أنه من الخطأ أن نعرض الجانب السلبي فقط من تاريخنا. تاريخنا فيه نقاط صعود ونزول، نقاط مجد وعز وخير وخلق، ونقاط سيئة وذل ولا فساد ولا غيره. عندنا هذا وعندنا هذا. الذين يريدوا أن يمجدوا التاريخ الإسلامي يعرضوا فقط النقاط التي في الأعلى، والذين يريدوا أن يشوهوا التاريخ يعرضوا النقاط التي في الأسفل، وكلاهما على خطأ. فالعرض المتوازن للتاريخ هو الذي يعلمنا دروس التاريخ. نريد أن نفرق بين بشرية التاريخ وقدسية الدين. التاريخ بشر، الدين هو المقدس، وتطبيق الناس للدين تطبيق بشري، وبالتالي في فترات الضعف هذا التطبيق البشري السيء نتعلم منه الكثير من الدروس والعبر التي نحتاجها وتنطبق علينا في التاريخ المعاصر، خاصة ونحن اليوم نمر في فترات ضعف مماثلة. فمن المهم أن ندرس فترات الضعف حتى نتعلم منها. وهناك قولة شهيرة تقول: التاريخ يعيد نفسه. هذا غير صحيح. الصحيح هو أن التاريخ يشابه نفسه وليس يعيد نفسه. لا يمكن أن يعيد نفسه بحذافيرة، ولكنه يشابه نفسه، وهذا هو المقصود من هذا المثل. نعود إلى القاهر بالله الذي يكاد يجمع المؤرخون على أنه أسوأ خليفة عباسي وأكثرهم شرا ودناءة، رغم أن أخيه الخليفة المقتدر بالله كان دائم الإحسان والعفو، حتى عفى عنه بعد ما انقلب عليه كما عرفنا قبل الفاصل. لكن أول همه القاهر بالله بعدما تولى الخلافة مصادرة أموال أسرة أخيه، خاصة والدة أخيه شغب، فأحضرها أم المقتدر وعذبها عذابا شديدا حتى تعترف بأموالها أين هي. وكانت مريضة بسبب شدة حزنها على ولدها المقتدر، لكنه ما همه ذلك. يقولون علقها من رجلها وضربها ضرب حتى تعترف، فأجبرها بعد ذلك على بيع كل أملاكها وكل أوقافها، وأخذ هذه الأموال. قسة ودناءة ما يفعلها شرار الناس. لكن ماذا يريد من وراء ذلك؟ هو يريد أن ينتقم من ثأر، يريد أن يقوم بثأر أمه التي يقال أن شغب تخلصت منها كما ذكرت لكم. فلذلك لما فعل هذا أولاد المقتدر فروا بأنفسهم حتى ما يفتك بهم كما فعل بجدتهم. ولم يكتفي بهذا، أخذ في تتبع كبار رجال دولة أخيه المقتدر فقتلهم واحد تلو الآخر. ندم كل من ساعد القاهر على الوصول إلى الخلافة، وشعروا أنهم هالكون لا محالة. فعندها اجتمع قتلة المقتدر بالله واتفقوا فيما بينهم على خلع القاهر وتولية أحمد ابن الخليفة المكتفي، وبايعوا أحمد ابن المكتفي على ذلك. لكن أحد أعداء مؤنس الخادم اللي كان من ضمن هؤلاء يسمى طريف السبكري علم بالأمر، فحذر القاهر. ماذا فعل؟ استخدم القاهر مكره فأوقع بعضهم ببعض ثم أفسد مخططهم، وأول شيء فعله أن قتل البديل المحتمل له أحمد بن المكتفي. يقولون كيف قتله؟ دخل في غرفة وأمر بتطيين الشبابيك والأبواب، غطاها بالطين، دفنه في غرفة وخلاه إلى أن مات. قتلة عجيبة بشعة. وتحايل على مؤنس وقائد الجيش فقبض عليهما، فر الوزير ابن مقلة فأحرق داره ونهبها، وقام القاهر بذبح مؤنس الخادم وبليق الحاجب وكل من استطاع أن يقبض عليه من المتآمرين، وقام القاهر بتعليق رؤوسهم على جسر بغداد ونادى فيهم هذا جزاء من خالف الإمام وأفسد في الأرض، وسيطر على الأمور وزيد في ألقابه، كانوا يسمونه القاهر بالله المنتقم من أعداء دين الله. هذا لقب. ونقش ذلك على السكة، على العملة، نقشوها المنتقم من أعداء الله. لاحظوا كيف وظف القاهر الدين ليقوم بتصفية حساباته مع أعدائه، كما يفعل كل طاغية وكل مستبد. ومما زاد الطين بلة أن هذه الألقاب لم تمنع البويهيين من اقتناص فرصة ضعف الخلافة، فاستولوا خلال هذه الفترة ضعف الخلافة العباسية، قام البويهيون باستيلاء على خراسان وفارس. رجل واحد فقط كما ذكرنا أفلت منه فلم يقدر عليه، هو الوزير ابن مقلة، وهو على فكرة هو نفس الخطاط المعروف ابن مقلة. فكان هذا ابن مقلة داهية من الدواهي، وكما قيل لا يفل الحديد إلا الحديد، فأخذ ابن مقلة في مراسلة القادة الأتراك، وخاصة قائد منهم اسمه سيما، فقدم له رشوة، قدم، شوفوا شيء عجيب، قدم ابن مقلة رشوة لمفسر أحلام سيما، هذا الذي يعبر له المنامات. ببعض الناس عايشين في عالم تفسير الأحلام والمنامات، نسوا الدنيا ونسوا التخطيط ونسوا عايشين في هذا العالم الوهمي. من أجل ماذا؟ الآن مفسر الأحلام قام يخوف القاهر، يخوف سيما من القاهر ويزين له خلعه. تخيلوا دولة رئيس الجيش بها يعتمد في تحديد سيما، هذا رئيس الجيش التركي اللي هو تابع للخليفة، مواقفه يحددها بناء على تفسيرات الأحلام والمنجمين. أي تردي وصل له حال الدولة في تلك الفترة المظلمة من تاريخنا. واستمر ابن مقلة بالاجتماع مع القادة ليلا، كان يجتمع يقولون في زي أعمى أو في زي امرأة، ويقابلهم أحيانا في المقابر من أجل أن يؤلبهم على القاهر حتى أشعل نفوسهم، نفوس القادة العسكريين والمحيطين بالقاهر، أشعل نفوسهم ضده. وساعدهم القاهر لما بدأ يبني مجموعة من الزنازين الكبيرة في دار الخلافة، فأشاع لهم أنه يعدها ليحبسهم فيها، فازداد نفور القادة من القاهر وإعراضا عنه، وزادت رغبتهم في خلعه. ما انتظروا كثيرا، في يوم الأحد 5 جمادى الأولى هاجموا دار الخلافة، والقاهر وقتها كان مخمور فهرب أجلكم الله إلى سطح الحمام واعتصم بسيفه، لكنهم أجبروه على النزول، وكانوا قد بايعوا مسبقا أبا العباس محمد ابن المقتدر ولقبوه الراضي بالله، ثم أرسلوا إلى الوزير والقضاة فجاءوا، فقيل له ما تقول؟ قال القاهر لي في أعناقهم بيعة وفي أعناق الناس بيعة، ولست أبرئكم من بيعتي ولا أحللكم منها. فهنا الوزير والقضاة مثل ما نسميهم اليوم المحكمة الدستورية اتفقوا على خلعه، فأشار سيما قائد الجيش على الراضي هذا الحاكم الجديد بسمل عينيه، فكحلوه بمسمار محمي حتى يقولون سالت عيونه، حتى لا يصلح للخلافة ولا يعود يطالب بها من جديد. وطبعا فعلوا هذه الفعلة الشنيعة لأن الراضي لم يغفر له ما فعله مع والده المقتدر ومع جدته السيدة شغب. وعلى فكرة عقاب السم للعينين هذا كانوا أخذوه من فعل الرومان مع أسراهم، فلم يقتلوه بل تركوه عمدا، تركوه حتى أصبح عاجزا، وسحبوا منه كل أمواله ورموه في الشارع، فاضطر أن يتكفف الناس في المساجد. وعاش بعد خلعه 10 سنوات. خلافته كلها القاهر، كل هذه الجرائم عملها في 1.5 سنة. رغم ما حدث له استمر على حقده وحسده، يعني شيء غريب هذا الرجل. بعد أن سملوا عينيه استدعاه الخليفة الراضي، سأله أين وضعت أموالك؟ قال دفنتها في بستان القصر. فقال الراضي في أي مكان؟ قال أنا أعمى ما أرى لا أعرف. فهنا الراضي أمر بحفر البستان كله، فحفروا البستان وخربوا الأشجار والأزهار وحديقة القصر الملكي الخلافي، شالوها من أساسها حتى دمروها تماما ولم يجدوا مالا. فنادوه مرة ثانية فقال القاهر لم يكن هناك مال، إنما أردت أن تدمر البستان والقصر اللذان كان أحب شيء إلى نفسي حتى ما تستمتع أنت بالنظر إليهما. انظر الكيد والمكر بعد كل هذا البلاء والعقوبة. ندم الراضي وحبسه، فأقام إلى 333، ثم أطلقوه وأهملوه. وقف يوما بجامع المنصور بين الصفوف وقال تصدقوا علي، ينادي في الناس تصدقوا علي فأنا من عرفتم. هذا كان في أيام المستكفي، ومنع بعد ذلك من الخروج إلى أن مات. خلال هذه الفترة الحزينة المضطربة التي حكم فيها القاهر 1.5 سنة، ثم حكم بعده الراضي بالله 6.5 سنوات، ثم المتقي بالله 4 سنوات، ثم المستكفي بالله 1.4 سنة، حكم الخلافة 4 خلفاء في 13 سنة. أي استقرار للدولة؟ دولة كهذه هي نتيجة الضعف والصراعات، كيف يمكن أن تستمر؟ عندما تصل الدول إلى هذا المستوى عندها ستزول، وكذلك كلما ينتشر الظلم تزول الدول، الدول تستمر بالعدل وتزول بالظلم. فتذكروا هذا المعنى دوما.
قوة الدول ونهضتها وعزتها تتحقق بأربعة أمور: الإيمان والوحدة والعلم والقوة.